واصل يا أحبائي بنعمة الرب تأملنا ودرسنا في رسالة روميا على الأصحاح الثامن، وسأقرأ بنعمة الرب الأعداد من 15 إلى 18. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. أعطانا الرب أحبائي في مرتين سابقتين أن نتكلم عن موضوع الوراثة. الوراثة، ووقفنا قدام موضوع الوراثة طويلا لأني أعتقد أننا لا نجد آية أخرى في كل العهد الجديد تكلمنا باستفاضة عن الوراثة والميراث الذي لنا من خلال ربنا يسوع المسيح، كما نقرأ في روميا 8 عدد 17. ولاحظنا أن العبارة مقسمة نفسها إلى ثلاث أفكار رئيسية. الفكرة الأولى بيقول فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، إن كنا أولاد فإننا ورث، ودي وقفنا عندها مرة لما تكلمنا عن من هم الذين لهم الحق في أن يرث، من حق مين الميراث، وعرفنا أن الميراث قاصر على الأولاد، فإن كنا أولادا فإننا أيضا ورث. وأتذكر أن احنا تكلمنا عن الفارق بين من ولدوا من الله، بمعنى من أخذوا طبيعة جديدة، أو من ولدوا ثانية بلغة دق، وبين أبناء الله أو أولاد الله. وتكلمنا في مرة ثانية مش عن الناس مين هم اللي ليهم الحق في الوراثة، لكن عن طبيعة الميراث. دول إن كنا أولادا فإننا ورث أيضا، وبعدين يقول العبارة الرائعة دي ورثة الله. ما هي طبيعة ميراثنا؟ نحن ورثة الله. وقفنا المرة السابقة عن هذا الأمر، ورثة الله طبيعة ميراثنا. هحتاج أن أنا ألخص اللي قلته، لكن كمان هنتعلم شيء جديد في العبارة الثالثة أو الفكرة الثالثة، لما يقول مش بس ورثة الله لكن ووارثون مع المسيح، وارثون مع المسيح. عايزين نقف شوية النهاردة قدام روعة هذا الإعلان، احنا مش بس ورثة لكن احنا ورثة الله، وده شيء في حد ذاته عجيب. لكن الشيء الأعجب النهاردة اللي عايزين نتعلمه ان احنا مش بس ورثة وورثة الله، لكن احنا كمان وارثون مع المسيح. يا للغنى ويا للمجد ويا للروعة عندما نؤمن إيمانا عميقا بهذه الأفكار الثلاث. نحن ورثة، نحن ورثة الله، نحن وارثون مع المسيح. لكن قبل ما أقول اللي في قلبي أحبائي، حابب أقول إن هذه الأفكار الثلاثة إلى حد كبير جدا مرتبطة بالمستقبل، مرتبطة بالمستقبل. فنحن نتكلم عن أمور مستقبلة إلى حد كبير. نحن صرنا ورثة، صرنا ورثة الله، صرنا وارثون مع المسيح من الآن، من الآن. لكن لا ننكر يا إخوتي أننا لم نضع أيدينا بعد على الميراث. لكن في عبارة حلوة قوي في أفسس واحد بيقول عن الروح القدس هو عربون ميراثنا، عربون ميراثنا. مين يكمل الآية الحلوة دي؟ لفداء المقتنى لمدح مجدي. لاحظوا، هو عربون ميراثنا. يعني عربون ميراثنا، نحن لم نضع أيدينا بعد على ميراثنا، لكن عندنا الروح القدس عربون يدوقنا مجرد تذوق، يحسسنا شوية، يمتعنا إلى حد ما بالميراث الذي لنا. الروح القدس الساكن فينا يستحضر لنا شيئا من مجد المستقبل قبل أن نصل إلى المستقبل. ونحن في الحاضر الآن لا نصل إلى السماء، لكن الروح القدس يأتي بالسماء إلى قلوبنا. هل يستطيع الروح القدس أن يفعل هذا أحبائي؟ أنا لست أنتظر إلى إجابة منكم الحقيقة، لست أنتظر نفيا أو تأكيدا، لكني أثق في كلمة الله. الروح القدس هو عربون ميراثنا. عندما يكون الروح القدس غير محزون في قلوبنا، يستطيع أن يجعلني أعيش في المستقبل وأنا في الحق. يأتي بالسماء إلي قبل أن أصل أنا إلى السماء، يجعلني أرى المستقبل، أرى الميراث قبل أن أضع يدي على الميراث. الروح القدس يجعلني أعيش شيئا مما عاشه موسى على رأس الفزع. رأى الميراث، رأى الميراث لكنه لم يضع يده عليه، لكن على رأس الفسجد صعد، ومن هناك رأى كل كلمة، شفى وملأ عينيه من جمالها وعاش فرحة عظيمة إذ يراها، لكنه لم يدخلها. لكن عندما أتى ربنا يسوع المسيح إلى العالم، استدعاه استدعاء خاص لكي يضع قدميه في هذا المكان. عندما ظهر مع المسيح على جبل التجلي، على الجبل المقدس، نحن الآن لم نضع أرجلنا على جبل ميراثنا، لم نصل بعد للأمور الأبدية، لا نستمتع فعليا بكل ما لنا من بركات ضمنها لنا وجودنا في المسيح، لكن الروح القدس هو عربون ميراثنا، يستحضر لنا شيئا من الميراث. أو دعوني أقول أن الروح القدس يفعل ما فعله الرسولان، ما فعله رجلان أتقياء. لما جمع العشر الباقيين، جم الاثناشر رسول، كانوا جايين من أرض الميراث، جايين من أرض الموعد اللي لسه ما دخلهاش الشعب، وجايبين معاهم عنقود على شايلينه بالدقران على كتفين، عنقود شايلينه رجلين. ما أجمل المنظر، وقليل من الرمان، وأعطوا الشعب ليتذوق شيئا من عظمة. في رجلين من الاثناشر آمنوا وفرحوا وتمتعوا، وعندما ذاقوا العربون تأكدوا من أنهم قادرون على امتلاكها. وهناك من أشاعوا مذمة الأرض وجعلوا الشعب يتمرد على الرب. فليتنا أحبائي ونحن نسمع هذه الأمور عن الميراث، يكون عندنا الإيمان إن ما أقدمه بنعمة الرب في هذه الحلقات الثلاث عن الميراث هي أمور، أفكار مقدمة للإيمان. الإيمان اللي ينظر إلى المستقبل ويتوقع رجاء بر، الإيمان اللي خد البر لكن بيتوقع رجاء بر. وإن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. أمين يا أحبائي. أنا لا أتكلم عن شيء في الحاضر، لا أتكلم عن أمور وقتية، لكن كل الكلام عن أمور مستقبلة أبدية تحتاج إلى يد الإيمان التي تمسك بإعلانات الروح القدس، ندقها ونفرح بيها ونعيش في جوها، فنعيش في السماء قبل أن نصل إليها. عايز ألخص اللي قلته المرة اللي فاتت عن طبيعة هذا الميراث الذي لنا باعتبارنا ورثة الله. أقول في كلمات مختصرة، يا ترى ما هي هذا الميراث؟ ما هيته؟ إيه هو بالضبط؟ أشرت المرة السابقة إلى أنه عبارة عن ثلاث أشياء، عبارة عن صفات، وراثة صفات ووراثة ممتلكات وتمثيل الذات الإلهي. والنقطة الأخيرة كانت صعبة شوية، حابب أوضحها بمثل في هذا الاجتماع. ماذا أقصد؟ بأن ورثة الله يمثلون الذات الإلهية. يعني إيه؟ إحنا كورثة الله من ضمن عظمة ميراثنا، عظمة مقامنا باعتبارنا ورثة الله، إننا ممثلي الله، ممثلي الله. كلمة صعبة شوية لكن أوضحها بعبارة صريحة جاءت في أفسس واحد، أحب أن احنا نقراها مع بعض. كان الرسول برضو شاعر بصعوبتها زي ما أنا حاسس بالظبط، وعشان كده صلى من أجل الإخوة أن الرب ينور عينين أذهانهم، مستنيرة عيون أذهانك. الأمر يحتاج يا أحبائي مش لذكاء عقلي، لكن يحتاج إلى نعمة من الرب تعمل إيه؟ تنور. أمين؟ قل للرب نور قلبي علشان أستوعب يا رب هذه الأمور. بيصلي للإخوة في عدد 18، مستنير عيون أذهانكم لتعلموا، وركز على ثلاث حاجات نفسه الإخوة يعرفوها. ما هو رجاء دعوة؟ ده مش هو ده موضوعنا، ولا الثالث هو موضوعنا، لكن اللي في النص. وما هو غنى مجد ميراثه في القديس؟ يا رب نور عينين الإخوة، ده اللي بيقوله بولس، نور عينيهم علشان يعرفوا ما هو غنى مجد ميراثك في القديسين. العبارة دي صعبة شوية، لكن أرجو أن احنا نفهم ببساطة أنه لا يقصد أن القديسين هم ميراث. ما ينفعش نقول أن القديسين هم ميراث الله، لكن عايز يقول باختصار وببساطة أن الله في المستقبل سيسود على ميراثه. وهنعرف يعني سيسود، لأنه دلوقتي مش سايد على ميراث، سيسود على ميراثه، سيمتلك ميراثه. الله سيمتلك ميراثه، سيمتلكه من خلال القديسين. والمنظر اللي بولس عايز الإخوة بالإيمان يشوفوه، عايزهم يشوفوا غنى مجد ميراث الله يوم القديسين يحطوا إيديهم على هذا الميراث. عايزهم بالإيمان يشوفوا المنظر الحلو يوم ما يجي حاجة سمعنا عنها لفداء المقتنى. المقتنى أي الذي تم شراؤه، لكن لم يتم فداؤه. فداء المقتنى، كلمة مقتنى يعني تم شراء. الله اشترى كل حاجة، لكن في مغتصب حاطط إيده على ممتلكات الله. سيرسل الله ابنه الذي اشترى، سيرسله مرة ثانية لكي يفدي ما قد اشترى. أرسله في المرة الأولى ليشتري، وسيرسله في المرة الثانية لكي يفدي ما سبق واشتراه. وساعتها يتم الكلام لفداء المقتنى. اذهب بخيالك إلى كل ذرة في هذا الكون في الأرض والسماء، وتذكر أن ربنا يسوع المسيح قد اشترى الكل، لكن الكل ليس بعد مخضعا له. لكن هذا الذي اشترى سيأتي مرة ثانية بالقوة ليحرر ويفدي ما سبق واشترى. وساعة ما يفدي المقتنى المسألة مش هتبقى عربون بالنسبة لنا، لكن هتبقى تكتمل بقى. عشان كده يقول عربون ميراثنا لفداء المقتنى، يعني يفضل الروح القدس عربون يعزي ويغزي ويشجع ويدوق لغاية ما يفدى المقتنى، ونضع أيدينا على ما لنا. ساعتها ما يبقاش الروح القدس مجرد عربون. واضح الفكرة دي؟ واضح. لما يفدى المقتنى يسود الله على ما اقتناه من خلال الملائكة، خلال الملائكة. طب الحمد لله، أنا أحب اللي يعترض لما أغلط. سيسود الله على ما اقتناه من خلالنا نحن، وساعتها هيبقى منظر فرجة، فرجة أصل الميراث واسع ومجيد. ويبص الرسول ويقول ما هو غنى مجد ميراثه. فرج على المنظر ده الحلو في القديسين وهم حاطين ايديهم على غنى مجد ميراث الله. فرج على المنظر ده، ده لسه مستقبل، لان لسه المقتنى لم يفدى، لسه مستقبل. لكن لو بالايمان تعيش في جوه، قد ايه الام الحاضر ساعتها فعلا، لا قد ايه العمر الحاضر هيقصر، قد ايه مشاكل الحاضر هتتفه امام اعيننا. ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين؟ عندما ارى الله يسود على ميراثه في القديسين، انظر الى القديسين واقول كلمة واحدة: هؤلاء هم ورثة الله. ورثة الله يمثلون الله في ميراثي. واضحة؟ طيب اوضحها اكتر ويبقى بعد كده جبت اخر معنى. اعتقد لا يخفى على قارئ العهد القديم تكرار كلمة الميراث كثيرا في العهد القديم، مش كده؟ تكرر كتير قوي. اذكركم مثلا بترنيمة الشعب عند خروجهم من ارض مصر. رنموا عن الماضي، ورنموا عن الحاضر، ورنموا عن المستقبل. الكلام ده في سفر الخروج اصحاح 15. نظروا لماضيهم وخلاصهم في الماضي فرنموا، ونظروا الى حاضرهم فرنموا، ونظروا الى مستقبلهم فرنموا. يا ترى احنا نقدر نعمل الثلاث حاجات دول؟ انا بسأل سؤال لضمير كل مؤمن. هل يمكنك ان تنظر الى ماضيك وترنم؟ في حاجات حلوة حصلت ولا ما فيش؟ في حاجة واحدة على الأقل: الفرس وراكبه طرحهما في البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غمق. خلصتني، حررتني، فديتني يا رب، نجتني يا رب، جعلتني من شعبك يا رب. مش ده حصل؟ مش ده حصل في الماضي؟ حينئذ رنم بنو إسرائيل. إني أنظر إلى الماضي وأرنم، لكن في الحاضر ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. هذا عن الحاضر. وماذا عن المستقبل؟ اسمعوا العبارة الرائعة في عدد 17، بيتكلموا عن المستقبل. تجيء بهم. هتعملها يا رب؟ هيعملها ولا مش هيعملها؟ هصدقوه. آتي أيضا وأخذكم إليه. هيحصل. تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراث. بيسموا الجبل ده اللي في أرض كنعان إن هو ده، هو ده إيه؟ ميراث الرب، ميراث الرب. مزمور 74 عدد 1 بيصرخوا وبيقولوا للرب برضو صلوة كده، يعني كأنهم بيشتكوا للرب، فبيقولوا له في مزمور 79 عفوا عدد 1: اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك. يبقى أرض كنعان اتسمت إيه؟ ميراث. واضحة؟ أو في صموئيل الأول 10:1، صموئيل بيقول لشاول: أليس لأن الرب مسحك رئيسا على ميراثه. يبقى واضح أن هذه الأرض هي ميراث. مش ده سؤال أو مش دي كلمة مثيرة شوية للتفكير يا أحبائي؟ بقى حتة الأرض التعبانة دي هي ميراث الله، وبقية الأرض يعني مش ميراثه؟ مش ده برضو سؤال منطقي المفروض ان احنا نسأله، ولا انا بفتري؟ يعني الحتة دي ميراث الله؟ يعني ايه الحتة دي ميراث الله؟ ويعني ايه تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراث؟ خلوني احكي الحكاية باختصار واقول يا احبائي: ان الارض مغتصبة، ان الارض مسلوبة ومسلمة ليد الشرير. كام سنة النهاردة والارض مسروقة؟ 6000 سنة. 6000 سنة. وماذا فعل إبليس في الأرض؟ لقد نصب نفسه ملكا عليها، فهو بحسب سفر أيوب ملك على كل بني الكبرياء، ووزع أجناده على رؤساء الدول والممالك والإمبراطوريات، وصار العالم كله موضوع في الشرير، في حضن الشرير. صارت، أقدر أقول الآية بطريقة غلط، صارت ممالك العالم لإبليس وملائكته. ده اللي حاصل دلوقتي، هو رئيس هذا العالم، وبالطبع إبليس ما يفوتش الفرصة، فلم يترك فرصة وهو ملك على الأرض إلا ويوجه الإهانة لصاحب الأرض. فعلى كل جبل وعلى كل راضية وعلى كل أكمة نشر عبادة الوثن، وما يذبحه الأمم للأوثان إنما يذبحونه للشياطين. يعني منين ما الله يبص على الأرض يشوف غيظه بعينه، ويشوف الأرض بتعبد عدوه، بتعبد إبليس. ماذا يفعل الله؟ خلص شعبا وطهر بقعة وغرس هذا الشعب في هذه البقعة لكي يسود الله عليها من خلال هذا الشعب. وكأن الله بيقول الأرض كلها ضيعة، هيجي يوم أستردها، ونقول الآية صح بقى، وهيقسم الحي إلى أبد الآبدين أن ممالك العالم أو مملكة العالم تصير لمين؟ للرب ولمسيحه. وده هيحصل، لكن لغاية ما يحصل كده في حتة أنا هعتبرها ميراثي، وأسود عليها من خلال شعبي، أسود على بقعة صغيرة من خلال شعب. وعشان كده كانوا يمثلون الله في هذه البقعة. وأبسط دليل على التمثيل إن الله عندما دخل هذه الأرض كان لابد أن يوقع قضاءه على عباد الأوثان، على عباد الشيطان، لكن ما نزلش هو بنفسه يقضي، لكن مثلوه في توقيع قضاءه. فهم كانوا لا ينفذون أفكارهم، كانوا لا يفعلون ما يحسن في أعينهم، لكن كانوا يمثلون الله في قضاءه بأنه يوقع الغضب والقضاء على الناس دول، لأن الله عايز يسود على البقعة دي. وبقيت البقعة دي ميراث. اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك، دخلوا ميراثك، هي ميراثه. لكن عندما دخل هذا الشعب ميراث الله وامتلكوها، في الحقيقة مش هم اللي ملكينها، لكن مين اللي كان ملكها؟ كان الله يملك هذه الأرض من خلال هذا الشعب. طب ولما الشعب ده عبد الأوثان عمل فيهم إيه؟ عمل فيهم إيه؟ طردهم، طردهم، طردهم من الأرض، لأن هم مهمتهم في هذا المكان أن يحفظوا هذا الميراث مقدسا للرب. طول ما هم أمنا وموجودين في هذه البقعة، لا أقول أنهم هم يملكون هذه الأرض، لكن أقول أن الله يملك ويسود على هذه الأرض من خلال هذا الشعب. تعالوا نطبق الكلام ده بقى، بس على سكيل أوسع، مش على حتة صغيرة في الأرض. لكن هو يا ترى إبليس لوث وشوه كنعان ولا كل الأرض؟ كل الأرض. لا بس كل الأرض، ده في أجناد الشر الروحية فين؟ في السماء. ده واضح إن الدنيا خربانة فوق كمان، بيظهر انه عربد وفسد في كل بقعة في هذا الكون، وهو كان كبير قبل ما يقع. لكن الله سينظف هذا الكون من إبليس وملائكة، وسيسترجع الله كل شيء، وسيسود الله على كل شيء من خلال الكنيسة. واضح التشبيه؟ ساد الله على كنعان من خلال إسرائيل، سيسود الله على كل الكون من خلال الكنيسة. ما هو غنى مجد ميراثه في مين؟ في القديسين. أنا ما عنديش أكثر من كده، وأرجو أنها تكون وضحت مسألة تمثيل الله في خليقته من حيث السلطان والسيادة. لكن مسألة التمثيل تحوي إظهار الله وإعلانه، زي ما قلت في المثل اللي قاله الرب يسوع، أشرت المرة السابقة، أول ما شافوه قالوا هذا هو الوارث. والرب لما بعت الوارث أو المالك لما بعت ابنه قال أرسل إليهم ابني لعلهم يهبوا، فابني يحمل هيبتي. هقولها تاني، ابني يحمل هيبتي، أو وارثي يحمل هيبتي. يحملوا سلطتي، يحملوا ذاتي، يمثلني أمامهم. نحن نحمل الذات الإلهية أمام الخلائق، نمثل الله في هيبته، في سيادته وسلطانه، زي ما وضحتها في أفسس 1، غنى مجد ميراثه في القديسين، وتكمل لما يقول عن الكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. لكننا كمان يا أحبائي سنستحضر الذات الإلهية أمام الخلائق كورثة الله، ودي شغلانة الورثة، بس نمثله في نعمته. يقول يظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا كورثة. ورثة الله مين؟ الله. الله هو إله كل نعمة. لما الروح، مش عارف هالروح ولا هم هيقولنا، لكن هنكون في كل هذا الكون، نعلن نعمة الله. النهاردة لما بنبص على الشمس بنفهم حاجة عن مين؟ عن الله. بنفهم ايه عن الله؟ انه قدير؟ ممكن انه قدير. في المستقبل مش هيبصوا على الشمس، لكن هيبصوا على قدسي. ومش هيفهموا ان الله قدير، لكن هيفهموا ان الله اله كل نعمة. كورثة نحمل اله كل نعمة. كورنثوس 2:5، نمثل الله ونستحضر لعيون الخلائق بر الله. يقول كده جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله. عندما تستعرضنا الخلائق وتتأمل فينا ترى مش بس نعمة الله، لكن ترى أيضا بر الله. أفسس 3، يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين بحكمة الله المتنوعة بواسطة الكنيسة. يرون فينا، في ورثة الله يرون حكمة الله. ثم في أفسس 3 والعدد الأخير، يرون مجد الله. يقول له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. أختم كلامي في هذه النقطة. تمثيل الذات الإلهية أمام كل الخلائق، بأنه لما نقرأ عن الملائكة في الكتاب المقدس نقرأ عن طبقتين ما سقطوش وطبقة سقط. طبقتين اللي ما سقطوش واضح أن شغلهم مختص بالسماء، محلي لوكال. الصرافيم واقفون حوله وعرش الرب تحيطه الكروبين. فالصرافيم والكروبين شغلتهم هناك في السماء، مش هدخل في وظائفهم دلوقتي. لكن كان في كروب تاني يقول عنه منبسط مظلل، الكروب اللي سماه زهرة بنت الصبح. واضح ان ده كان ليه علاقة بممارسة سيادة الله في كل الكون. يقول له انت تمشيت بين حجارة النار، انت كنت كامل الجمال ملآن حكمة وكامل الجمال، كان رائعا، كان فيه ترصيع حجارة، صفوف حجارة كريمة. ويسملنا اسماء الحجارة الكريمة اللي كانت في هذا الملاك في سفر حزقيال اصحاح 28. وطبعا الكتاب ما بيقولش حاجة وبس، لكن لما يقول لنا على الأحجار الكريمة موجودة في هذا الكروب، الأحجار الكريمة يا أحبائي هي ليست كريمة في غياب النور. صحيح العبارة دي؟ صحيح، الأحجار الكريمة ليست كريمة في غياب النور. إيه اللي بيدي الأحجار الكريمة جمالها؟ انعكاس النور منها، تلألؤها وجمالها عندما تعكس النور بألوانها المختلفة. واضح أن كان عمله هو عكس الأنوار الإلهية أمام عيون الخلائق، علشان كده كان كامل الجمال إلى أن وجد فيه إثم. لم يكتفي بهذه الوظيفة العظيمة، لكن رغب في أن يشارك الله في كرسيه، أصعدوا فوق السماوات فوق كواكب الله، أجعل كرسية، حب إن هو أصير مثل العلي. وساعتها سقط. ومن بعد ما سقط ما نقراش عن أحجار كريمة، ما عادش فيه أدوات لعكس مجد الله أمام الخلائق. طب ويا الله أفلس يعني مش عارف يجيب حد غيره؟ ما نقراش عن الأحجار الكريمة لغاية ما نقرأ عن الكاهن العظيم وعلى صدره أو على قلبه صدرة القضاء فيها 12 حجر كريم، واللي يقرأ يقدر يستوعب أن دي كانت إشارة رمزية عن ربنا يسوع المسيح الذي يحمل الكنيسة على قلب، يحملها على قلب. والمرة اللي بعد كده ودي التالتة والأخيرة اللي نفهم فيها مين هم الأحجار الكريمة دول، نقرأ في سفر الرؤيا أصحاح 21: لما شاف الكنيسة نازلة من عند الله ولها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب باللوري، وسور المدينة له أساس مزين ب 12 حجر كريم. يبقى قصة الأحجار الكريمة ببساطة تعني أن هناك أدوات تعكس مجد الله، تمثل الله. وهذه الوظيفة كان يقوم بها زهرة بنت الصبح، لكن عندما وجد فيه الإثم ضاعت منه إلى الأبد، وحلت محله في هذه الوظيفة الشريفة الكريمة. مش فكرة الكنيسة، لكن الفكرة من لا يمكن أن يضيعوا لأنهم ليسوا عبيد بل أبناء ورثة الله ووارثون مع المسيح. هذا هو المشروع الإلهي يا أحبائي، فنحن سنمثل الذات الإلهية إلى أبد الآبدين أمام كل خلائق الله. المرة اللي فاتت أشرت إلى هذا المجد العظيم، أننا نمثل الله، قلت إن هو ده طبيعة الميراث أو ماهية الميراث، صفات وممتلكات ثم تمثيل الذات الإلهية، هذا هو عملنا باعتبارنا ورثة. لكن أشرت إلى أن طبيعة ميراثنا أيضا إنه روحي وكمان مادي، زمني وكمان أبدي. مش هدخل في تفاصيل لأنه أشرت إلى هذا الكلام، أنا بس بلم اللي قلته. لو حبيت أقول ما هو في كلمة، هو ملكوت الله ومجده. واسرح في العبارات دي، ملكوت الله ومجده. قلت حدوده هو كل شيء بحسب كورنثوس الأولى 3، كل شيء لكم. لو حبيت تسأل عن تفاصيل كل شيء. وأخيرا لو قلت ما هو مكان الميراث، أدبيا هو في النور بحسب كولوسي 1، شركة ميراث القديسين فين؟ في النور، في حضرة الله، حيث كل شيء أمام الله في النور، في دائرة الحضور الإلهي، لا خطية لا ظلمة لا انفصال عنه، حيث لا انفصال لا ظلام، وحيث الانفصال توجد الظلمة الخارجية. أدبيا ميراثنا في النور، ماديا وحرفيا أين ميراثنا؟ ميراثنا أحبائي زي ما بيقول لنا في بطرس الأولى 1، محفوظ لأجلكم فين؟ في السماوات. ميراث لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل، محفوظ لأجلكم في السماوات. أكتفي بكده عن خلاصة للمرتين اللي فات، وأقول كلمتين عن البركة الثالثة أو الفكرة الثالثة، إن إحنا مش بس ورثة وورثة الله، لكن إحنا كمان وارثونا مع المسيح. ودي تاخدنا لبعد جديد أقف قدامه شوي. ماذا يعني أننا ورثة الله ووارثون مع المسيح؟ تعني في ذهني بعض الأشياء. أولا تعني التميز، التميز، نحن مميزون. في مرة من المرات سارة طلبت من إبراهيم طلب غريب، قالت له أطرد الجارية وابنها. إيه حجتك؟ قالت له كلمة كلنا عارفينها: لا يرث ابن هذه الجارية مع ابني. والرسول في رسالة غلاطي أصحاح 4 صادق على هذا الأمر، ومش بس الرسول، والرب نفسه صادق على أمر أو على فكر سارة، وقال له فعلا أطردها لأنه ده ما يورثش مع ده. هقرأ العبارة من غلاطي 4، يقول كده الرسول، لكن ماذا يقول الكتاب في عدد 30؟ أطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. اللي ورثوا مع بعض لازم يكونوا زي بعض. ابن الجارية ما يورثش مع ابن الحرة. احنا هناخد من الآية دي الحرف الوسطاني، حرف مع، لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. لا يليق بهذا أن يرث مع ذاك. وعندما نقول أننا ورثة الله ووارثون مع المسيح، أقدر أقول بكل احترام فإن هذا يليق بذلك. واضحة المقابلة؟ هقول تاني، ابن الجارية لا يرث مع ابن الحر لأن هذا لا يليق بذاك. لما يقول إن احنا ورثة الله ووارثون مع المسيح، يبقى هذا اللي هم احنا يليق بذاك. ايه رأيك في الحكاية دي؟ ايه رأيك لما تتحط حضرتك وحضرتك على قدم المساواة مع، اقولها بكل خشوع واحترام، مع المسيح؟ مع المسيح. طب رب شوف لي أي حد أنظف مني هقبل وأكون شاكر، ده لو حطتني مع قديس ولا مع ملاك هبوس الأيادي. لكن ورثة الله ووارثونا مع المسيح، مع المسيح، أشعر بالخشية وأشعر بالخوف. بقى يا رب أنا أرث معك يا سيدي، معك، معك. إن ابن الجارية لا يليق به أن يرث مع ابن الحرة. لا يمكن أن تتساوى المقامات. كيف رفعت مقامي لتجعلني أرث معك، مع المسيح، مع المسيح؟ مش عارف أقول فيها أحبائي، لكني أسمع رد المسيح يجيبني: ألست تعلم يا حبيبي أنك ابن الحرة؟ ألست تعلم أنك ابن النعمة ولست ابن العبودية؟ أنت لست ابنا لله عن طريق ناموس أو عن طريق فرائض أو طقوس، لكن لقد صرت ابنا لله بالنعمة، لقد صرت ابنا من خلال الحرة. فأورشليم الحرة هي أمنا جميعا، ويقصد بأورشليم الحرة هي مبدأ النعمة. زي ما بيمثل جبل سيناء هو هاجر الوالدة للعبودية، بيمثل أورشليم التي تجسدت فيها نعمة الله بيمثلها أنها هي النعمة. يبقى الناموس والنعمة. ونحن لم نأتي إلى علاقة مع الله على أساس ناموس أو خوف أو عبودية، لكن دخلنا في علاقة مع الله على أساس النعمة. إننا لم نأخذ روح العبودية للخوف، بل أخذنا روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. أقول للرب يسوع: بقى أنا أرث معك؟ يقول لي: أيوة تورث معي لأنك ابن، لأنك ابن، وما دمت أنت ابنا فأنت وارث ومن حقك أن ترث معي. لكن مش بس بتعني يا أحبائي التميز، لكن تعني التماثل والتشابه التام. يعني أقصد أن أنا معه من نفس الصف. سمعت كلمة مؤلمة أقولها بين قوسين، مش أقف عندها كتير لأن بحبش أقف عند الكلام الغلط كتير، بس أقولها حرصا، أحط كده حواجز لألا يساء فهم كلام. أننا عندما نتكلم أننا إخوة لربنا يسوع المسيح، فنحن نقلل من قدر المسيح، وأنه ده نوع من عدم الاحترام لشخص المسيح. مثلا يعني أنه إحنا بنقول له أخونا يسوع. هذا أحبائي ادعاء، وهذا كذب، وهذا افتراء. إن النعمة رفعتنا فجعلتنا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. مش إحنا اللي بنعلم إن إحنا بقينا إخوات، وهو اللي شرفنا وأعلن لنا إن إحنا بقينا إخوات. وهو قال لمريم بعد قيامتي: اذهبي قولي لإخوات. لكن هذا الأمر وإدراكه بيملأ لبنى بمزيد من الاحترام والخشوع له. إحنا بنتعب نفسياً لما بنسمع واحد بينادي مجردا من لقبه يا رب يسوع، إننا بكل الفرح ندعوه ربا سيدا. نعم هو بكر بين إخوة كثيرين، لكن احنا بكل الخشوع بنسجد عند رجليه ونقول له ربي وإلهي، وليقطع اللسان وليؤكل من الدود فهو يهون إن تجرأ يوما وقال له أخونا يسوع. حاشا يا أحبائي، لا يمكن أن تنطق أفواه المؤمنين بمثل هذا اللفظ، لكننا بكل الاحترام ندعوه ربا. لكن هذا لا يغير من حقيقة الإعلان، إنه هو في نعمته صار بكرا بين إخوة كثيرين. ورثة الله ووارثونا مع المسيح تعني التشابه. اسمعوا ماذا يقول الكتاب في عبرانيين 2، يقول لأن المقدس، اسمعوا باحترام يا أحبائي، المقدس وهو المسيح، والمقدسين وهم نحن، جميعهم حطنا في حزمة واحدة. واسمع اللي بعديها غريبة، جميعهم من واحد. يعني من واحد، من مصدر واحد، أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم. تعرفين الاستنتاج اللي مبني عليها؟ لهذا السبب، ده كملت الآية في عبرانيين 2، لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبروا باسمك إخوتي في وسط الكنيسة أسبحها، ويقول أيضا أنا أكون متوكلا عليه، وأيضا أنا والأولاد، أنا والأولاد مع بعض. أنتوا الاثنين حاجة واحدة، من واحد وواحد، أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. حطوا خط يا أحبائي وافرحوا، لا يستحي أن يدعوهم إخوة. ورثة الله ووارثون مع المسيح تعني التماثل، لأننا صرنا إخوة له، وهو بكر بين إخوة كثيرين. الأمر الثالث تعني الوحدة معه، التميز والتماثل والوحدة، بس الوحدة مش كإخوة، لكن الوحدة باعتبارنا عروس. لما الرسول في أفسس 5 اتكلم عن الجواز وقال إن الرجال المفروض يحبوا نساءهم، قال كلمة عجيبة، قال لأنه مكتوب يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. فاكرين بعديها قال ايه؟ هذا السر عظيم. ما هو السر العظيم؟ ان الرجل وامرأته يكونان واحد. ايه السر في الموضوع؟ ايش سر؟ اخلطهم على بعض بقوا واحد. ده حتى في كورنثوس الاولى 6 اللي بيلتصق بامرأة زانية بيصير معها واحد. فيش حاجة، يعني مسألة واضحة، ما فيش داعي مادية بحت. طب ما السر فين؟ السر مش في كده، لكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، ده السر اللي ما كانش معروف، أن الله يأخذ أناسا من التراب ويجعلهم مع المسيح واحد، مع المسيح. يا له من أمر يا أحبائي، غاية في العجب أننا نرث معه، نرث معه لأننا أبناء، نرث معه لأننا إخوة، نرث معه لأننا عروس. في الأولى نرى تميزنا عن كل الخلائق، في الثانية نرى تميزنا كإخوة له، نحن وهو من واحد، في الثالثة نرى درجة القرب العجيبة منه، فنحن أعضاء جسمه، جسده، عروسه، امرأته، من لحمه ومن عظامه. هذا ما تعنيه كلمة ورثة الله ووارثونا مع المسيح. لكن مع المسيح تعني بالنسبة لي شيئا رابع، تعني الغنى. ليه؟ لأنه في عبرانيين 1 بيقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في الذي جعله وارثا لإيه؟ لكل شيء. الابن وارث لكل شيء، وكوني أنا أرث مع المسيح يبقى أنا أرث كل شيء، تعني الغنى، وارثا لكل شيء. أقف وقفة صغيرة قوي وأقول يا أحبائي، لا تنسوا أن شخص المسيح زي ما بنقول عنه في ترنيمة جميلة: فشخصه من يعرفه فإنه سما وفاق. شخصه أسمى من أن يفك ويفصل. هو السماوي. يوحنا المعمدان قال عنه: الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، هو الطير الآتي من السماء. ولما الرب قال لإبراهيم: قدم لي ذبيحة، قال له: هات لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبش ثلاثي، وهات لي حمام ويمام، والثلاث حيوانات شقهم من الوسط. وبعدين جه عند الطير قال له: أما الطير فلا تشق. إن ربنا يسوع المسيح باعتباره الشخص الآتي من السماء، هيهات لا هنا ولا في الأبدية أننا نغوص في أعماق ونعرف أبعاد شخص. فليس أحد يعرف الابن إلا الآب. لاحظوا، قال: ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. الابن يعلن لنا عن الآب، لكن ما قالش أن الآب يعلن عن الابن بمعنى أنه يكشف أعماق الابن. ما فيش دي. لكن ما نتعلمه من الكتاب أن ربنا يسوع الذي هو أسمى من التفصيص، نعرفه كابن في اللاهوت ونعرفه كابن بالنسوب. يقول له في مزمور 2: أنت ابني. دي في الزمان ولا في الأزل؟ في الأزل. أنت ابني، أنت ابني في اللاهوت، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. لكن أنت ابني أنا اليوم ولدتك. أهدي فين؟ في الزمان. وصار الابن إنسانا، بإنسان وبإنسان بكل معنى الكلمة، وكإنسان بكل معنى الكلمة جاز في هيئة البشر، جاز في كل التجارب التي يمكن أن يجرب بها إنسان، وفي النهاية أطاع حتى الموت، موت الصليب. بسبب هذا جعله الله وارثا لكل شيء. ليه بقول كده أحبائي؟ لأنه باعتباره الابن في اللاهوت هو ليس الوارث لكن هو المالك، لأن به عمل العالم، كل شيء به كان. فهو باعتباره الابن الأزلي هو المالك، وباعتباره الابن المتجسد هو الوارث. وأنا وارث مع المسيح أنهي فيهم؟ ما هو واحد. أنا وارث مع المسيح الابن الأزلي والابن المتجسد، يعني أنا وارث مع الوارث وفي نفس الوقت هو المالك. كلوسي 1: كل شيء به وله قد خلق. كل شيء به وله، الكل به وله، فالكل له لأنه الخالق المالك، لكن كمان بتجسده واتضاعه بقي هو الوارث. في رؤية 5 بيسجدوا له، بيقولوا: مستحق أنت أن تأخذ المجد والكرامة، تأخذ العظمة، تأخذ الغنى، تأخذ السلطان، مش لأنك خلق لكن لأنك ذبحت واشتريت. فأصحاح 4 يسجدوا له باعتباره الخالق ويقولوا له: أنت مستحق تأخذ وتأخذ، لك ولك ولك. لكن في أصحاح 5 باعتباره الذي اشترى، الذي ذبح واشترى. نحن ارتبطنا بالمسيح يا أحبة، المسيح الخالق والمسيح أيضا الوارث. لذلك ورثة الله وارثون مع المسيح تعني الغنى، لأن المسيح وارث كل شيء، لكن تعني أيضا الضمان، تعني الضمان. أنتم متخيلين لو كان آدم ما سقطش، كنت أنا هبقى وارث ولا مش هبقى وارث؟ لو ما كانش سقط في الخطية كان زمانه فين دلوقتي؟ في الجنة. وأنا كنت هتولد فين؟ في الجنة. كان هينوبني حتة ولا مش هينوبني؟ هينوبني حتة. ده لو ما كانش سقط. باعتباري في آدم كنت سأرث شيء، لكن آدم للأسف سقط فضيع الميراث. أنا النهاردة وارث مش في آدم، لكن وارث في المسيح ومع المسيح. يبقى احتمالات الضياع للميراث تساوي 0. عشان كده يقول عن الميراث بتاعنا: لا يفنى. 3 لاءات: لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل. لا يفنى لأن المسيح لن يخطئ. وبالمناسبة المسيح أخذ الميراث بعد الامتحان، بينما آدم أخذ الميراث قبل الامتحان، خد الميراث قبل ما يمتحن، بس لما امتحن المسكين سقط وضاع الميراث. المسيح خد الميراث امتى؟ اسمعوا عبرين واحد، جعله وارثا لكل شيء، وبعدين يكمل في امجاده لغاية ما يقول الذي بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعلى صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. يبقى إذن صار وارثا بعدما نجح في الامتحان، وأنا بقيت في المسيح مش قبل ما يمتحن لكن بعد ما امتحن ونجح. عشان كده في احتمالات للسقوط حاشا، فالميراث لا يفنى. الأمر الثاني لا يتدنس، لا يتدنس بمعنى لا يدخله الغريب. اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك، ميراث يتدنس دخله الغرباء لأن الشعب هزم. المسيح هو الغالب اللي يقول عنه أحبائي كلمات ما أعظم، أو هو بيقول عن نفسه، أكتفي بعبارة هو قالها عن نفسه، من يغلب يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا. هو الغالب، فالميراث لا يتدنس. ثم إنه الحي الذي لا يموت، لذلك فالميراث لا يضمحل. قال ليوحنا أنا الذي كنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. لن يضيع بريق الميراث، لن يضمحل مجده، لن يغيب بهاؤه، لأن الحي إلى الأبد هو ضامنه وحافظه. مع المسيح تعني بالنسبة لي الضمان، مع المسيح تعني بالنسبة لي الكرامة. الكرامة يا أخوتي الأحباء شيء في غاية الروعة. أنا شخصيا لما بفكر فيه يعني بحس أني محتاج للإيمان علشان يمسك بهذه الحقائق. بيقول في أفسس واحد أنه إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة وأخضع كل شيء تحت قدميه. العبارة دي أخضع كل شيء تحت قدميه جاية من مزمور 8 واقتبست في العهد الجديد 3 مرات. أفسس واحد يقول أنه أخضع كل شيء تحت قدميه ويستثني منها الكنيسة، يستثني منها الكنيسة. ليه بيستثني الكنيسة؟ لأن الكنيسة ما هيش تحت قدميه، بل بالعكس هي جسد اللي في قدميه. إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي، فكيف تكون جسده وكيف تكون تحت قدمه؟ في كورنثوس الأولى 15 وهو بيتكلم عن القيامة وبيقول إنه هيجي في المستقبل والله سيخضع له كل شيء، استثنى واحد من الخضوع له. يقول فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. مين اللي أخضع له الكل؟ الله. مش معقول الله اللي أخضع له الكل هو نفسه يكون خاضع لي كإنسان. فالمستثنى في كورنثوس الأولى 15 هو الله، والمستثنى في أفسس واحد هي الكنيسة. فالكنيسة تملك مع المسيح وتسود على كل شيء، وضعها في هذا متميز عن كل الخليقة، عن كل شيء، لأن كل شيء سيكون تحت قدمه. ومن هنا ما بنستريحش للتعبير اللي بيتقال بإخلاص أحيانا، نيجي ونقعد تحت قدميك. لا، خلينا نقول نيجي ونقعد عند قدميك. احنا بنقعد عند قدميك يا رب، لكن تحت دي ده الكنيسة الرب شرفها بهذا المقام أن تكون هي جسد المسيح. أحبائي يعوزني مزيد من الوقت لكن أكتفي بهذا. مع المسيح، فكر في العبارة دي، تأمل فيها، واختم تأملي فيها بأن عندي يقين من أني وارث مع المسيح، ويقيني يقين ذاتي داخلي بلغة الطب أو بلغة العلم subjective بحسه، لكنه أيضا objective يقين موضوعي. اختم كلامي بهذا الأمر، يقين ذاتي بحسه بسبب عمل الروح القدس. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا إيه؟ إن إحنا إيه؟ مش ورثة مع المسيح، لكن بيشهد إن إحنا أولاد الله، وما دمنا أولاد إن كنا أولاد فإننا ورثة، أي ورثة الله ووارثونا مع المسيح. الروح القدس يشعرني في داخلي أني مع المسيح، أنا سبت ورثة. لأنه بصراحة ما تهمنيش كتير لما تيجي كلمة مع المسيح، مش كده برضه؟ ورثة مع المسيح، أنهي الأحلى؟ ورثة ولا مع المسيح؟ بصراحة مع المسيح، وحط معاها قبليها ولا بعديها أي حاجة هتطلع إيه؟ ها؟ تطلع حلو. هو كفاية، كفاية أو إن أنا مع المسيح، مع المسيح. يعني لو قال لي تعالى معايا هنروح للصليب مرة ثانية، أقول له ما دام معاك يبقى شرف، مع المسيح. لكن في يقين ما أقدرش أقول عنه ذاتي، لكن يقين موضوعي، وده موجود في رومية 8، هنجيله بعد فترة، لما يقول كده الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا إيه معه كل شيء. يعني لو ساورني شك معقول أرث مع المسيح، الإجابة المنطقية المقنعة إن كان الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. إن كان في يوم من الأيام أعطاك الوارث فهل يضن عليك بالميراث؟ لما ادالك المسيح تستكتر على روحك إنك تورث مع المسيح؟ ألست تملك المسيح من الآن؟ إذا شكيت في الكلام اللي أنا بقوله اسأل نفسك سؤال، هل أنت تملك المسيح؟ أنت كتير بتقول أنا لحبيبي وده حلو، أنا ليك، لكن كملها في جزء تاني حلو، وحبيبي لي، وإن كان هو لي فاللي ليه بإيه لي. قال للآب، اسمعوا هذه العبارة، أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون إيه معي. معي يا من مشتاق على اليوم ده اللي فيه ستستجاب طلبة المسيح. حد عنده شك أنها تستجاب؟ قال له اسألني، اسألني فأعطيك الأمم. قال له لا، مش عايز الأمم دلوقتي، لست أسأل من أجل العالم، هيجي يوم وهاخد العالم منك، لكن قبل ما أخد العالم أنا لي طلبة، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي فين؟ حيث أنا، لينظروا مجدي لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. هناك في الأزل السحيق لم يكن عند الآب إلا الابن الوحيد، كان الآب ينظر إليه فيفيض قلبه بالحب نحوه. سيستحضرنا الآب إلى ذات البقعة ليجعلنا ننظر ذات ما كان ينظره هو، هيخلينا نشوف في المسيح نفس اللي هو كان بيشوفه، لأننا سنكون معه لننظر مجده، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. عندما كان ينظر إليه كان يبهر به ويفيض قلبه بالحب له، الكلام ده قبل إنشاء العالم. إحنا هنتوجد في ذات البقعة لننظر في المسيح، ونحن مع المسيح ننظر ذات الأمور التي كان ينظرها الآب فيهيم حبا بالمسيح. إيه رأيكم لما نوصل الحتة دي هيبقى شكلنا إيه؟ يا ترى ما هو موضوع مشغوليتنا في ذلك الوقت؟ هل هننشغل بالميراث أم بالوارث؟ بالوارث، وهتبقى عنينا على ابن محبة الآب مع المسيح. أنا خلصت كلامي، لكن أترك لكم نصيحة عملية من الآن يا أحبائي، قيسوا الأمور بهذا المقياس. الأمر ده حلو ولا وحش؟ حلو ولا وحش بناء على إيه؟ هل تقدر أن تقتسموا مع المسيح؟ أنت معد من الآن لكي تشارك المسيح في كل شيء؟ هل تقدر الآن أنت أن تشرك المسيح معك في كل شيء؟ إيه رأيك أنه بيحب كده؟ هقول تاني، إحنا رايحين قريب قوي نشاركه في كل شيء. سأكون معك يا سيدي، قل له كده، سأكون معك في كل ما تملكه. هل يمكنك أن تكون معي في كل ما أملكه، في كل ما أفعله، في كل شيء أضع يدي عليه أو تقع عيني عليه؟ هل أستطيع أن أشرك المسيح معي فيما أراه وفيما أسمعه وفيما أشتريه وفيما أفعله هل يمكنني أن أفعل كل شيء معه، أم أن هناك أشياء أفعلها بالانفصال عنه؟ هل أريد جديا أفرح به مع أصدقائي؟ قال له يا ابني أنا مش عايز أدي لك جدي، كل ما هو لي فهو لك، يعني أنا مستعد أدي لك مش جدي، أنا مستعد أدي لك كل ما عندي، بس بشرط تفرح بيه وانت معايا، مش تاخد الجدي وتفرح بيه مع أصدقائك. هل ليك علاقة بتصر بيها بعيدا عن عيني المسيح؟ هل ليك قعدة بتستحلاها بعيدا عن شخص المسيح؟ هل ليك شيء بتقراه تحبش المسيح يبص عليك وانت بتقراه؟ هل في شيء بتشوفه ما تحبش المسيح يشوفه معاك؟ إن كنا نريد درسا عمليا، دعونا نعيش من الآن في هذا الجو، جو كلمتين ما أسماهم، مع المسيح، معه، معه هناك، معه، لكن خلينا من هنا كمان معه، له كل المجد.